بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المحمود في عليائه، المعبود في أرضه وسمائه. الحمد لله الذي له الآخرة والأولى. الحمد لله الذي يعلم السر والنجوى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله الذي انتقاه من أطهر سلالة، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا مزيدًا. أما بعد، فأحمد الله جل وعلا وأشكره سبحانه وعز الذي يسر مثل هذا اللقاء في هذه الليالي الزاكيات من أيام رمضان في بيت من بيوت الله جل وعلا، وأسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من عتقائه من النار، وأن يجعلنا وإياكم من المقبولين، وأن يزيدنا وإياكم من الهدى والتوفيق، إنه خير مسؤول. أيها الإخوة والأخوات، صح من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إذ دخل رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، ووضع كفيه على فخذيه، فقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. يقول عمر: فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: أخبرني عن الإيمان. قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: أخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال: فانطلق، فلبثت مليا، فقال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، أتاكم يعلمكم دينكم. هذا الحديث العظيم يطلق عليه علماء الإسلام بأم السنة، كما أن الفاتحة أم القرآن، فهذا الحديث أم السنة، أم السنة. حديث عظيم اشتمل على ذكر أركان الإسلام وأركان الإيمان، وعلى ذكر الإحسان. والشاهد أيها الإخوة والأخوات هي قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا هو الإحسان الذي هو أعم من الإيمان والإسلام. الإحسان درجة عالية لا يبلغها إلا من وفقه الله جل وعلا إليها، ولذلك ربنا جل وعلا يحب المحسنين، والمحسنون أقرب الناس إلى الله جل وعلا من أي أحد من خلقه. هذه العقيدة، عقيدة مراقبة الله جل وعلا، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، عقيدة تتربع على عرش قلب كل عبد مؤمن من عباد الله رب العالمين، وهي أن تراقب الله جل وعلا في سرك ونجواك، لأن الله جل وعلا يعلم كل شيء، فلا تخفى عليه من عباده خافية، لا تخفى على الله من عباده خافية. فالله جل وعلا يرى عروق تلك البعوض الحقيرة الصغيرة التي تطير في جنح الظلام المدهم، بل ربنا جل وعلا يرى ويسمع دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الملساء جل وعلا وتقدس. يقول جل وعلا ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. ويقول جل وعلا الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. ويقول جل وعلا وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. آيات والله كالمطارق الإيمانية على الرؤوس تخضع العباد لرب العباد. يقول جل وعلا وتقدس وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. نعم، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يا لها من عقيدة عظيمة، عقيدة تجعل المسلم يقف على قنطرة العبودية لله جل وعلا، عقيدة تجعل المسلم يوظف حركاته وسكناته لله رب العالمين. حينما يعتقد بأن الله يسمع كلامه ويرى حاله ويعلم سره ونجواه أينما كان وأينما حل. ولذلك كان نبينا صلى الله عليه وسلم يزرع في أصحابه مراقبة الله جل وعلا في السر والعلن، في الخلوة والجلوة، في الحضر في الظعن والإقامة، في على كل الأحوال. يقول النبي عليه الصلاة والسلام وهو يوصي أصحابه، يقول لمن سأله الوصية، يقول اتق الله حيثما كنت، يعني راقب الله حيثما كنت، اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وأتبع السيئة الحسنة، اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة، وخالق الناس بخلق حسن. هذه كانت وصية النبي صلى الله عليه وسلم. هذه العقيدة أورثت جيلا عجيبا مراقبا لله جل وعلا. ولذلك حينما نتأمل في ذلك الجيل نجد بأنه جيل ذهبي إن صح التعبير، جيل يخاف الله في السر والنجوى، في الظعن والإقامة، يراقبون الله جل وعلا ويلاحظون حركاتهم وسكناتهم ويجعلونها لله رب العالمين. نعم، إن الله جل وعلا يرانا ويسمع كلامنا. ولذلك من حمل هذه العقيدة تجده إذا وقف في الصلاة يستحي من الله جل وعلا، تجده خاشعاً متذللاً منطرحاً على عتبات مولاه سبحانه وتعالى. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا صلى يسمع لجوفه أزيز كأزيز المرجل، وهو القدر الذي يغلي من خشية الله. ما الذي حمله على ذلك؟ إنها مراقبة الله جل وعلا، لأنه يعلم بأن الله يراه ويسمع كلامه ويرى حاله. كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه إذا دخل في الصلاة وقرأ القرآن كان يبكي، كان رجلاً أسيفاً لا يملك دمعته من خشية الله رب العالمين. عمر بن الخطاب كان في خديه خطان من طول البكاء لله رب العالمين، تسيل دموعه على خدوده رضي الله عنه وأرضاه. وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. علي بن أبي طالب إذا قام في الصلاة أخذ بلحيته يبكي رضي الله عنه. عثمان بن عفان كان من شدة مراقبته لله جل وعلا
يقوم الليل كله بالقرآن، ضحوا بأشمط عنوان السجود به، يقطع الليل تسبيحاً وقرآناً. كانوا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم من شدة مراقبتهم لله جل وعلا تتجافى جنوبهم عن مضاجعهم، فيهبون فزعين، يصفون أقدامهم ويلقون برؤوسهم بين أيديهم ساجدين تحية لذي الأسماء الحسنى والصفات العلى. وبالليل هم وبالأسحار هم يستغفرون، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، ومما رزقناهم ينفقون. هكذا كانوا رضي الله عنهم وأرضاهم، إذا ما الليل أقبل كابدوه، فيسفر عنهم وهم ركوع، أطار الخوف نومهم فقاموا، وأهل الأرض في الدنيا هجوع، لهم تحت الظلام وهم سجود، أنين منه, منه تنفرج الضلوع. كانوا من شدة مراقبتهم لله جل وعلا يبتعدون عن الذنوب وعن الآثام، ولكن الله تعالى قدر على جنس البشر أن يكونوا خطائين، فيصيبون من قدر الله جل وعلا ما قضى به في القدر السابق، وإلا هم يراقبون الله في كل أحوالهم وأحيانهم. وإذا وقعوا في الذنب والخطيئة فزعوا إلى ربهم تائبين منيبين مستغفرين، بل إن الرجل منهم من شدة مراقبته لله إذا وقع في خطيئة أو تلبس بإثم أو تلطخ بذنب جاء معترفا بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام لعلمه بأن الله يراه. جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام قبل صلاة العصر فقال: يا رسول الله طهرني، إني أصبت امرأة، إني أصبت قبلة من امرأة بالحرام. فتركه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما انتهى من صلاة العصر قال: يا رسول الله طهرني. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: هل صليت معنا العصر؟ قال: نعم. قال: اذهب فقد غفر الله لك. وأنزل الله جل وعلا قوله: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فقال: ألي خاصة يا رسول الله؟ قال: بل لأمتي عامة، بل لأمتي عامة. الشاهد أنهم إذا وقعوا في الذنب والخطيئة فزعوا إلى ربهم تائبين، وهرولوا إلى مولاهم مستغفرين عما سلف ومضى من الذنوب والآثام. مراقبة الله أيها الإخوة والأخوات تصنع صنعاً عجيباً في الإنسان، حيث إن الذي يراقب الله جل وعلا تجده دائماً أحواله إلى تمام وإلى صلاح، بينما الذي لا يراقبون بينما الذين لا يراقبون الله جل وعلا تجدهم يتخبطون في ظلمات المعاصي ويتدنسون يتدنسون بهذه الذنوب وبهذه الآثام. نسأل الله العافية والسلامة. ولذلك قال بعض السلف حينما طلب منه رجل وصية قال: راقب الله جل وعلا على قدر اطلاعه منك، واحذره على قدر خوفك منه. راقب الله على قدر اطلاعه وإحاطته بك، فالله جل وعلا لا تخفى عليه من عباده خافية، يرى سبحانه وتعالى ويسمع ويعلم أحوال العبد، ما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهوداً إذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. هذا ربنا جل وعلا الذي عنده مفاتح الغيب جل وعلا وتقدس. قال بعض السلف: التقوى ألا يفقدك الله حيث أمرك وألا يجدك حيث نهاك. مراقبة الله جل وعلا شأنها عظيم. وقد قص النبي عليه الصلاة والسلام قصصاً عجيبة بل في كتاب ربنا سبحانه وتعالى. فهذا يوسف عليه السلام ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم ذرية بعضها من بعض. يوسف عليه السلام كان فتىً جميلاً، ولما حصل ما حصل أنبيع بمصر وكان عند العزيز راودته التي هو في بيتها عن نفسه، وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، فجاءت الصرخة مدوية من جنبات القصر: معاذ الله معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. الله أكبر. تهيأت كل أسباب الجريمة، جاءته المعصية ترفل في حللها، قصر سقفه مرفوع وأبواب مغلقة، وامرأة صاحبة نعمة تعيش في نعمة وعافية ولا يراهم أحد، لكن الله جل وعلا يراهم. هذا الإخلاص الذي في قلبه وهذه المراقبة جعلته يقول: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. ولذلك البرهان الذي في صدره وفي قلبه كان غالبا على تلك الشهوة الجامحة، ولذلك قال جل وعلا: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، لولا أن رأى برهان ربه لوقع في تلك المعصية، لكن الله عصمه، لأنه يراقب الله في كل أحيانه في جميع شؤونه وأموره. النبي صلى الله عليه وسلم قص علينا خبر الثلاثة من أصحاب الغار، والحديث في الصحيح أن ثلاثة نفر كانوا مسافرين، فألجأهم المطر إلى غار فدخلوه، فسقطت صخرة فسدت فوهة الغار، فقالوا حاولوا الخروج فلم يستطيعوا، فقالوا: والله لا ينجيكم إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. فقال رجل وقد دعا ربه جل وعلا فقال: اللهم إنه كان لي أبوان شيخان، وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا ولدا، فنأى بمرة طلب الشجر، ذهب يحتطب وتأخر في المجيء، وحلب لهما غبوقهما فوجدهما نائمين، فأمسك بالإناء على رأسيهما، والصبية يقول يتضاغون يصرخون من الجوع، فلما أصبح سقاهما، فقال: اللهم إن كنت تعلم بأنني عملت ذلك في سبيلك ولك ففرج عنا ما نحن فيه مخلصا لله. فتزحزحت الصخرة شيئا قليلا، لكنهم لم يستطيعوا الخروج. هذا يدلنا على عظم بر الوالدين. فقال الآخر: يا رب، إنه كان لي أجير، فذهب وترك أجرته، فأخذت أجرته فنميت هذا المال، معنى الحديث نمى المال واشترى له إبل وغنم وبقر. يقول: فجاء بعد حين فقال: يا عبد الله، اتق الله وأعطني حقي. فأخذته فإذا بالأنعام الكثيرة، فقلت: هذا مالك. فقال: أتهزأ بي؟ أتسخر مني؟ فقلت: هذا مالك. وأخبرته بالخبر. يقول: فساق المال ولم يترك لي شاة واحدة. اللهم إن كنت فعلت ذلك في سبيلك وابتغاء مرضاتك فافرج عنا ما نحن فيه. فتزحزحت الصخرة شيئا قليلا ولم يستطيعوا الخروج. ثم قال الثالث وهو الشاهد، وإن كان الثلاثة كلهم مراقبين لله جل وعلا، قال الثالث: اللهم إنه كان لي ابنة عم، وكانت أحب إلي، أحبها كما يحب الرجل زوجته، أحب الناس إلى قلبي. يقول: فجاءتني مرة تطلب شيء، يعني حاجة، يقول: فأبيت إلا أن تبكنني من نفسها. يقول وكانت بها حاجة شديدة. يقول: فلما جلست بين شعبها الأربع تقالت لي: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. يقول: فقمت عنها وأعطيتها المال خوفا من الله. اللهم إن كنت تعلم أنني فعلت ذلك في سبيلك وابتغاء مرضاتك فافرج عنا ما نحن فيه. فسقطت الصخرة وخرجوا يمشون. الله أكبر. إنها مراقبة الله جل وعلا التي هي سبب من أسباب نجاة العبد من المهالك في الدنيا. هؤلاء الثلاثة عملوا أعمالا كلها فيها مراقبة لله جل وعلا. الأول اتقى الله في والديه حتى في أضيق المسالك وفي أحرج المواقف، ومع ذلك ما ترك والديه. والثاني اتق الله في هذا الرجل الضعيف الأجير، ولما له المال وذاك ساق المال ولم يترك شيئا يسيرا لهذا الرجل الذي تعب في تنمية هذا المال. وأما الآخر فراقب الله جل وعلا في ابنة عمه وترك المعصية خوفا من الله جل وعلا، ولذلك نجاهما الله سبحانه وتعالى. الله أكبر. الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. كثير من الناس وللأسف إذا سافر عن بلده تهتك من الأخلاق ومن القيم ومن المبادئ والآداب، وكأن الله تعالى لا يراه. سبحان الله العظيم. جاء رجل إلى بعض العلماء يقول له: أريد أن أعصي الله، فهل من رخصة وأتوب بعد ذلك؟ فقال: يا هذا، إذا أردت أن تعصي الله فانزع نفسك من نعمة الله. قال: كيف أنزع نفسي من نعمة الله والله أنعم علي بالسمع والبصر والأطراف وغير ذلك؟ فقال: أما تستحي تعصي الله وأنت تتقلب في نعم الله؟ ثم قال له: إذا أردت أن تعصي الله فانزع نفسك من ملك الله. قال: أين أذهب ولله ملك السماوات والأرض؟ قال: أما تستحي تعصي الله وأنت تعيش في ملكه وعلى أرضه؟ ثم قال له: إذا أردت أن تعصي الله فاختفي عن عين الله. قال: كيف أختفي عن عين الله والله يرى ما في السماوات وما في الأرض؟ فخجل الشاب واستحى. وقد قال له العالم: تعصي الله وأنت تعيش في ملكه وتتقلب في نعمته وتعتقد بأن الله يراك، أما تستحي من الله؟ فاستحى من الله، استحى من الله. ولذلك في وصية لقمان لابنه ماذا قال له؟ قال: يا بني، إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. قيل بأن ابنه صعق بعد ذلك ومات لما سمع هذه الوصية: إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة صماء جوفاء ملساء، فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. الله أكبر. هذه عقيدة المراقبة التي تصنع هذا الصنع العجيب. ولذلك يذكر الخرائطي وغيره بأن رجلا دخل غيظة، يعني بستان، ثم قال: تمنى أن يعصي الله في هذا البستان، وتمنى امرأة يزني بها. قال: ومن يراني؟ وإذا بقارئ يقرأ: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ففر هاربا على وجهه. تذكر هذه الآية، سمع رجلا يقرأ: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. لا إله إلا الله. وقيل بأن شابا تمكن من امرأة وأراد الزنا بها فدافعته ولم تستطع وتمنعت فما استطاعت، ثم قال لها: يا أمة الله، لا يرانا إلا هذا الكوكب في السماء، الأبواب مغلقة. فقالت: أين مكوكبه هذا الكوكب؟ فأخذته رعدة، حيث إن الإيمان الذي في قلبه هزه هز عنيفة، فقام عنها وتركها لله جل وعلا. وراود رجل امرأة أيضا فقالت: أنت تقرأ القرآن وتقرأ الحديث، فأنت أعلم. فقال: اذهبي وغلق الأبواب والشبابيك. فغلقت الأبواب والشبابيك، فعادت إليه فقال لها: أغلقت الأبواب؟ قالت: نعم، إلا بابا واحدا ما استطعت إغلاقه. قال: أين هو؟ أنا أذهب لأغلقه. فقالت: باب الله جل وعلا. فقام عنها هاربا وتركها خوفا من الله جل وعلا. إنها مراقبة الله جل وعلا تصنع صنعا عجيبا في النفوس. ولذلك المؤمن الذي يراقب الله جل وعلا يعبده على كل حال، على كل حال، في الخلوة، في الجلوة، في السر، في العلانية، في الوحدة مع الجماعة. ولذلك يقول جل وعلا: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. الله أكبر. قال بعض أهل العلم: خائنة الأعين، الرجل يكون مع القوم فتمر المرأة فيسرق نظره لينظر إليها من دون أن يعلم أصحابه، هذه خائنة الأعين، الله يعلمه. فإذا استطاع أن يخدع جلاسه فإنه لا يستطيع أن يخدع الله جل وعلا. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يسرق نظره بذكاء وبلوذعية وبدهاء بحيث لا يراه أحد، لكن الله يعلم ذلك ويعلم ما في الصدور. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ولذلك ربنا جل وعلا ذكر عن جنس اليهود أنهم يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله. بعض الناس الآن يستحي من الناس ولا يستحي من الله، تفوت الصلاة مثلا صلاة الفجر يستحي من الناس، ونسي بأن الله جل وعلا يراقبه ويطلع عليه ويراه. بعض الناس الآن يستحي من الناس أن يفعل فعلا معينا، لكنه إذا خلى بهذا الفعل انتهكه، نسأل الله العافية والسلام. قال جل وعلا: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيط. الله أكبر. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله، لا يخجلون من الله ولا يستحون من الله، وهذا حال كثير من الناس، نسأل الله لنا ولهم الهداية. يستخفون من الناس، تجد يخجل من الناس. الآن في الدوام تجد يركض ركض إلى الدوام على الوقت حتى لا يحاسبه المدير أو المسؤول، لكن الصلوات ما عنده مشكلة، بعض الأمور ما عنده مشكلة، بل بعض الناس لا يستطيع أن يرتكب ذنب معين أمام مثلا بعض أقاربه أو كذا أو بعض أولاده، ما يستطيع يشرب الدخان، يقول أنا أخشى أن يتعود الأولاد أو يقلدوني في هذا المنكر. طيب أين الله؟ أين الله؟ ألا تستحي من الله؟ ألا تخجل من الله؟ ألا تراقب الله جل وعلا؟ أين الله؟ ولذلك هذه العقيدة عجيبة، حينما تستقر وتتربع على عرش قلب المؤمن فإنه تجده عبدا ربانيا في الخلوة وفي الجماعة وفي السر وفي العلانية، تجده دائما عبد لله جل وعلا، واقف على قنطرة العبودية، مستقر على طريق إياك السالكين لطريق إياك نعبد وإياك نستعين. هكذا يكون العبد إذا راقب الله جل وعلا. ولذلك أيها الإخوة والأخوات، مراقبة الله جل وعلا لها فوائد كثيرة وعوائد أثيرة. منها أولا أن هذه العقيدة هي عقيدة الإيمان، هذه العقيدة التي ينبغي أن تعض بالنواجذ عليها، ذلك أن من اعتقد بأن الله لا يراه فهو كافر بالله رب العالمين. الذي يعتقد بأن الله لا يراه كافر بالله رب العالمين. ولذلك كل مؤمن يعلم بأن الله يراه، مطلع عليه، ناظر إليه، يعلم جل وعلا خفايا الضمائر، ويعلم ما تخفيه الصدور سبحانه وتعالى، والله يقضي بالحق. ولذلك ربنا جل وعلا هو الذي يطلع على ما في القلوب. هذه عقيدة غاية في الأهمية، وتنميتها يكون بمراقبته جل وعلا على الدوام والاستمرار، وبالتأمل في أسمائه وصفاته جل وعلا وتقدس. الأمر الثاني أن هذه العقيدة عقيدة فإن لم تكن تراه فإنه يراك، تجعل المسلم يؤدي العبادات بخشوع وبطمأنينة وبراحة بال وبسكينة، ويجد اللذة في هذه العبادة حينما يتقرب إلى الله جل وعلا. الإنسان حينما يقف في الصلاة لا بد أن يعتقد بأن الله مطلع عليه. جاء في المسند وغيره أن العبد إذا قال الله أكبر قال الله ارفعوا الحجب بيني وبين عبدي، ارفعوا الحجب بيني وبين عبدي، وإذا التفت يقول الله إلى من تلتفت؟ إلى غيري؟ إلى من تلتفت؟ إلى غيري؟ الآن بعض الناس حينما يكون بين يدي وجيه وبين رجل من الناس من علية القوم تجده خاشعا لا يمكن أن يتحرك تأدبا، هذا شيء جميل، لكن كيف موقفك في الصلاة؟ بعض الناس إذا وقف في الصلاة غزته الأفكار وضربت عليه الوساوس بجدرانها الأربع، فتجده يخرج من الصلاة وما علم ماذا قال الإمام وماذا قرأ. قيل لبعض السلف كيف تصلي؟ قال آتي إلى محل الصلاة وأقف بسكينة ووقار ثم أكبر فأتخيل الكعبة أمامي والجنة عن يميني والنار عن يساري والصراط منصوب تحت قدمي، فأخرج من الصلاة وما أدري أقبلت الصلاة أم لا. الله أكبر، ما يزكي نفسه، صلاة كلها خشوع ومراقبة ومع ذلك يقول ما أدري أقبلت الصلاة أم لا. عبد الله بن الزبير بن العوام إبان حربه مع الحجاج جاءته حجرة منجنيق يعني قذيفة وكان راكعا عند الكعبة ومرت ما بين لحيته وصدره فما تحرك وأكمل صلاته رضي الله عنه، لأنهم إذا دخلوا في الصلاة خرجوا من كل شيء إليه. كان بعض السلف إذا وقف في الصلاة تأتي البلابل والعصافير والطيور فتقف على رأسه وعلى كاهليه تظنه جدار أو شجرة من طول قيامه وخشوعه لله. سقط جدار لبعض السلف، جدار غرفته الذي يفتح على الشارع سقط وهو في الصلاة وما شعر بذلك، فاجتمع الناس فلما سلم قال ما لكم؟ قالوا أما سمعت الجدار قد سقط من ورائك؟ فالتفت فإذا بالجدار قد سقط. ما الذي جعله يكون في هذه الحالة؟ إنها مراقبة الله جل وعلا. عروة بن الزبير رضي الله عنه لما أصابت رجله الآكلة، لما زار الخليفة الأموي وأصابت رجله الآكلة، اجتمع الأطباء وقالوا لا بد من بتر رجله أو قدمه، لأن هذه اللي يسمونها الآن العامة الغرغرينة تتسلط على بدنه وتقتله. فقال الطبيب لا بد أن نسقيه المخدر المسكر حتى لا يشعر بالألم، فأبى وقال والله لا يدخل جوفي شيئا من الحرام. فقالوا لا تحتمل، قال بل أحتمل. قالوا كيف؟ قال إذا صليت، إذا قلت الله أكبر بدأت في الصلاة اقطعوا رجلي، فما صدق القوم وفعلا كبر في الصلاة ودخل في الصلاة. ثم بدأ الطبيب يعمل مباضعه وسكاكينه ومقصة فبتروا رجله ثم حسموها بالزيت المغلي فأغمي عليه بعد ذلك. الله أكبر، هذه مراقبة الله جل وعلا، إذا دخلوا في الصلاة خرجوا من كل شيء إليه. هذه فوائد الصلاة. كانوا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ورحمهم الله جل وعلا إذا قاموا في الصلاة قاموا قياما عجيبا. تقول بعض بنات العلماء تقول لأبيها يا أبتي أين الخشبة التي أراها في الليل على سطح محمد بن واسع أو أحد التابعين؟ فقال ابنتي هذه ليست خشبة، هذا كان الرجل يصلي في الليل يقوم تظنه خشبة، فلما مات فقدت هذا الشبح الذي كان على سطح البيت. هكذا كان سبب ذلك أيها الإخوة هي مراقبة الله جل وعلا. السبب الآخر أن مراقبة الله جل وعلا تدفع العبد إلى أن يطير طيرانا حول أوامر الله جل وعلا فيؤدي ما افترض الله سبحانه وتعالى. ولذلك كثير من الناس يمنعون الزكاة وسبب ذلك عدم مراقبتهم لله جل وعلا. كثير من الناس لا يعرفون باب الصدقات، كثير من الناس إلى هذه اللحظة قد بلغ 40 و50 و60 ولم يحج إلى البيت العتيق، وذلك لضعف مراقبة الله جل وعلا في صدره. أما الذين يراقبون الله تعالى فإن الشوق يحدوهم إلى فعل أوامر الله وإلى الاستجابة لله سبحانه وتعالى. الذي يراقب الله جل وعلا يتقزم أمامه كل شيء ويرخص أمامه كل شيء ما دام أنه كان محبوبا لله ومرادا لله سبحانه وتعالى. ولأجل هذا تجد الصحابة والتابعين يسارعون إلى فعل الخيرات وإلى فعل الصالحات، لأنهم يراقبون الله جل وعلا، فهم يراقبون الله ويعلمون بأن الله تعالى يراهم. الأمر الآخر من ثمار مراقبة الله جل وعلا أنها تضعف الشهوة في قلب العبد، فتضمر الشهوة وتضعف وتحاصرها هذه المراقبة. ولذلك تجد كثيرا من الناس خفيف الذنب قليل العيب طاهر الذيل بسبب مراقبته لله جل وعلا. لماذا؟ لأنه كلما دعته النفس الأمارة بالسوء إلى فعل المعصية جاءت مراقبة الله جل وعلا لتزيح هذه الشهوة ولتضعفها ولتقضي عليها. ولذلك ما ذكرته من قصص في القرآن والسنة إنما سبب ذلك هو مراقبة الله جل وعلا. مراقبة الله جل وعلا تتجاوز هذا الأمر لدرجة أن الإنسان إذا خلى بنفسه تجده يستحي من الله جل وعلا. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب. لا تحسب أن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفي عليه يغيب. الله أكبر. إذا خلى بنفسه فإنه يعلم بأن الله يراه، ولذلك لا يفعل شيئا من الذنوب والآثام. عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول: ما رأيت عورتي منذ أسلمت حياء من الله. ومعلوم بأن الإنسان قد يحتاج إلى النظر إلى عورته لفعل أمور الفطرة، سنن الفطرة وغير ذلك مما يحتاجه، ولكن هذه المراقبة المتربعة على عرش قلبه، هذه المراقبة التي انفسح لها صدره جعلته لا ينظر، يقول أستحي من الله جل وعلا وتقدس، يستحي من الله سبحانه وتعالى. كذلك بعض الناس حتى هذه الواردات التي تطوف بخاطره وبقلبه تجد لا يسترسل معها ولا يطمئن إليها، وإنما يتعوذ الله جل وعلا من شرورها. ولذلك ربنا جل وعلا يحاسب العباد عن خواطر القلب إذا اطمأن إليها الإنسان، إذا ارتاح إليها الإنسان. يقول جل وعلا: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. لما نزلت هذه الآية جاء الصحابة فجثوا على الركب يقولون: يا رسول الله نزلت قاصمة الظهر. قال: ماذا تريدون أن تقولوا؟ كما قالت بنو إسرائيل: سمعنا وعصينا. قالوا: بل سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فجاء الفرج من الله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ولذلك أهل العلم يقولون هذه الآية لا يكلف الله نفسا ناسخة لقوله: وإن تبدوا ما في أنفسكم. والصواب أن النسخ جزئي هنا وليس نسخا كليا، بمعنى أن الأمور التي تغلب الإنسان وهو يدافعها ولا يطمئن لها هذا معفو عنها، أما الذنوب، ذنوب القلوب مثل الحسد والحقد والرياء والكراهية والبغضاء، أو الأمور التي ترد القلب ترد على الخاطر ويطمئن لها الإنسان ويتلذذ ويسترسل معها، هذه من المحكم التي لم ينسخ. ولذلك هناك ذنوب للجوارح، ذنوب الجوارح وذنوب القلوب، فالقلوب القلب له أعمال وأقوال، ولذلك يؤاخذ الله جل وعلا على ذنوب القلوب مثل الحقد والكراهية والحسد والرياء، هذه كلها مما يؤاخذ الله جل وعلا عليه العبد. المقصود أيها الإخوة والأخوات أن مراقبة الله جل وعلا تدفع الإنسان إلى أن يبتعد كل البعد عن المعاصي وعن طرقها وعن سبلها، وتضعف في نفسه حتى ولو كان لوحده. لماذا؟ لأنه يعلم بأن الله تعالى يرى. كثير من الناس الآن وللأسف مع هذه التقانات ومع شبكة التواصل الاجتماعي ومع هذه الثورة المعلوماتية الاتصالاتية يخلو بنفس في غرفة مظلمة، ثم يبدأ إما يعني يتفرج على أفلام محرمة أو يدخل إلى مواقع محرمة، أو العياذ بالله يبدأ هو يؤذي المؤمنين والمؤمنات من خلال الطعن في الأعراض والطعن في الأنساب، أو والعياذ بالله الافتراء والكذب، أو مثلا الطعن في ولاة الأمر، الطعن في العلماء، الطعن في المؤمنات الغافلات، الطعن في المؤمنين الغافلين، وأصابعه تلعب بهذه الحروف وهو مطمئن وربما يكون فرحا، ونسي بأن الله يراه، بأن الله مطلع عليه، الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. إذا كنت تستخفي عن أعين الناس وتعتقد بأنك ستمرر مثل هذا الأمر، فإن الله تعالى سيحاسبك وسيسألك وسيعذبك إن لم تتب إلى الله جل وعلا. المؤمن يراقب الله في كل أحيان، ولو كان في بطن الأرض يعلم بأن الله يرى. يونس عليه السلام في بطن الحوت، بل في ظلمات ثلاث، ينادي ربه ويقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. جاء كما روى ابن أبي الدنيا وغيره بأن أبواب السماء أصبح لها خفقان، تقول الملائكة يا ربي إن هذا الصوت صوت مسموع لمن؟ فيقول إنه لعبدي يونس، فيقولون أين؟ لأن الله هو الذي يعلم الغيب، فيقول في بطن الحوت، فيشفعون له. الله أكبر. المقصود بأن مراقبة الله جل وعلا تطهر الإنسان من الذنوب، تنقيه من الآثام، وتجعله عبدا ربانيا. كذلك من ثمار مراقبة الله جل وعلا أنها تقوي قلب العبد، تجعله شجاعا، تجعله إنسانا مستقيما، إنسانا كما أراد الله جل وعلا. ولذلك ذنوب الخلوات هذه والعياذ بالله تعود على الإنسان بالضعف في القلب، وبالسواد بالظلمة في الوجه، وبالسواد في القلب، في الحرج في كل شيء يتعامل به الإنسان. قال ابن عباس رضي الله عنه إن لطاعة الله جل وعلا نور في الوجه وضياء في الصدر وسعة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق، وإن لمعصية الله جل وعلا سواد في الوجه أو ظلمة في الوجه، سواد في الوجه وظلمة في القلب، وضيق في الصدر وحرج في الرزق، وبغض والعياذ بالله في قلوب الخلق أجمعين. تجد هناك الله عز وجل يقذف البغضاء في قلوب الخلق تجاه هذا العاصي، وهذا سبحان الله أمر مجرب. ولذلك في الحديث الصحيح إذا أحب الله عبدا نادى جبريل يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في السماوات أن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماوات، ثم يوضع له القبول في الأرض. وإذا أبغض الله عبدا أعاذنا الله وإياكم، إذا أبغض الله عبدا نادى جبريل أني أبغض فلانا فيبغضه جبريل، ثم ينادي جبريل أن الله يبغض فلانا في السماوات فيبغضه أهل السماء، ثم يبغضه الأرض ولا يوضع له القبول في الأرض. نسأل الله العافية والسلام. يحصل المقت والعياذ بالله من الخلق تجاه هذا الإنسان. والذين يحبهم الله هم الذين يراقبونه في السر والنجوى، هم الذين يطيعونه، هم المؤمنون به سبحانه. أما الذين يبغضهم الله فهم الذين نسوا الله جل وعلا فنسيهم. الله جل وعلا ينسى من نسيه، هذا أمر غاية في الأهمية. ولذلك تجد دائما الذي يراقب الله ينزع إلى الطاعة، إلى الفضيلة، إلى الخير. أما الذي لا يراقب الله جل وعلا فتجده متدنس متلطخ بهذه الآثام، في كل لحظة يحسب كل صيحة عليه، كلما سمع صيحة ظنها عليه. لماذا؟ لأنه لم يسلك طريق المراقبين لله جل وعلا، ولذلك يعيش هذه الحياة الفزعة، حياة كلها أزمات وكلها خور وضعف. نسأل الله العافية والسلام. مراقبة الله جل وعلا تكون أيها الإخوة حتى في قضية أداء الحقوق وأداء الواجبات. أنت تراقب الله جل وعلا فتقوم بعبادته وبطاعته وباتباع رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، تراقب الله جل وعلا في وصاياه وفي أوامره وفي وصايا نبيه صلى الله عليه وسلم وفي أوامره، حتى في قضية تعاملك مع أهلك وبيتك تراقب الله جل وعلا، تتق الله في زوجتك، تتق الله في أولادك، تتق الله حتى في الخدم الذين في بيتك، فالنبي عليه الصلاة والسلام أوصى بهم خيرا. ولذلك بعض الناس، ذاك الرجل الصحابي الذي لطم جاريته كانت ترعى الغنم له، كعب بن مالك، كان عنده جارية ترعى الغنم، فجاء الذئب فأخذ شاة فغضب وأصابه ما يصيب الناس من الغضب، فلطمها فتندم وأسف، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، حصل كذا وكذا وإنني أعتقتها لله. فقال: لو لم تفعل للفحتك النار، نسأل الله العافية. شوف كيف راقب الله في هذه الجارية، أخطأ معها هذا الخطأ جرى إلى عتق وحرية لهذه الجارية. مر النبي عليه الصلاة والسلام كما يقول أبو مسعود البدري وكان يجلد عبدا له، مر وإذا به بالعبد يصيح، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا أبا مسعود، يناديه من وراء الجدار. فقال أبو مسعود: سمعت صوت النبي، فخرجت. فقال: اعلم بأن الله أقدر عليك منه. فسقط الصوت من يده. الله أكبر، راقب الله. اعلم بأن الله أقدر عليك منه، إذا كنت أنت بقوتك تستطيع قهر هذا العبد فالله أقدر عليك منه. هذه المراقبة حتى مع الخدم. كذلك الزوجة تتق الله في زوجها، في أولادها، تراقب الله جل وعلا فيهم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول عليه الصلاة والسلام: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها: ادخلي من أي أبواب الجنة شئت. كثير من النساء لا يراقبن الله جل وعلا في أزواجهن، تخصصت في تدمير الزوج وفي إنهاكه وفي إضعافه، لا سيما في الطلبات وفي المشتريات وفي الأمور التي قد يكون ضرها أقرب من نفعها، أو أمور لا ضرر فيها ولا نفع تسلطت على الزوج والعياذ بالله، أو يكون فيها سوء خلق تعصي الزوج وهو يتقي الله جل وعلا فيه. وهذا ليس للزوجات فقط، من الأزواج أيضا من لا يراقب الله جل وعلا في زوجته، عنده من الظلم الشيء الذي تتخيل بأن هذا الرجل لا يراقب الله أبدا ولا يعلم بأنه موقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى، ظلم، كذب على الزوجة، بهتان، تقصير في حقوقها، بل بعض الناس وصل به الحال إلى أن يمنع زوجته من أن تصل أرحامها، يمنعها من أبوها ومن أبيها ومن أمها ومن أخواتها وإخوانها لوجود مشكلة بسيطة، يخلط الأوراق ويضرب عامي على شامي مثل ما يقولون. هذا لا يراقب الله جل وعلا، هذا لا يخاف الله جل وعلا. كذلك بعض الآباء مع أولادهم لا يراقبون الله فيهم، يتركون الحبل لهم على الغارب ويقولون: المصلح في السماء، المصلح هو الله، كلمة حق أريد بها باطل. ربنا جل وعلا ماذا يقول؟ يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. والنبي عليه الصلاة والسلام ماذا يقول؟ قال: والرجل راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته، وما نحل والد ولده مثل حسن الخلق. أنت مسؤول، مطالب منك أن تربي ولدك وأن تتقي الله فيه وأن تراقب الله جل وعلا فيه. كذلك في قضايا الأموال، مراقبة الله جل وعلا تجعل العبد إذا دخل جيبه درهم مشتبه تجعله لا يقر له قرار ولا يرتاح، بل كأنه ملدوغ لا يستطيع أن يهنأ حتى يتخلص من هذا الدرهم. أما هؤلاء الموغلين في الحرام، نسأل الله العافية والسلامة، أقول لهم: ألا تعلمون بأن الله يراكم؟ ألا تعتقدون بأنكم موقوفون بين يدي الله؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، وذكر منها عن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. ما من درهم يدخل جيبك إلا وأنت مسؤول عنه يوم القيامة. من أين هذا الدرهم؟ من وين جبته؟ من أين اكتسبته؟ وأين أنفقته؟ ولذلك بعض الناس من إخوان الشياطين بدرهم واحد، كيف ذلك؟ يقول جل وعلا: إن المبذرين كانوا من إخوان الشياطين. قال العلماء: التبذير هو وضع المال في الحرام ولو كان شيئا يسيرا، يعني درهم واحد في الحرام هذا يسمى تبذير. أما الإسراف فهو الصرف على القدر على القدر الذي يحتاجه الإنسان بحيث يزيد في الأمور المباح، ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. أما التبذير الذي يكون الإنسان فيه من إخوان الشياطين فهو في الأمور المحرمة ولو كان درهم واحد. وبعض الناس وللأسف يتعامل بالحرام وبالأسهم مثلا، ثم بعد ذلك يسأل، بعد ما ينشز العظم ويتربى اللحم ويغذي الزوجة والأولاد، يقول: ما رأيكم يا مشايخ؟ يسأل بعدين، نسأل الله العافية والسلام. إذن الذي يراقب الله جل وعلا تجده يخاف من دخول الأموال المشتبهة عليه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. الذي يراقب الله جل وعلا تجد دائما ينزع إلى الحلال، إلى الحلال المحض، أما المشتبهات يرفضها. لماذا؟ لأنه يعلم بأن هذا المال سيذهب إما في حادث وإما إلى وارث، إما يحترق خسارة شيء من هذه الأمور، أو يموت ويذهب المال إلى الورثة. ولذلك يقولون الميت الآن لما يكفن ما يوضع له جيب، الكفن ما في جيب حتى لا يأخذ معه شيء، وإنما يقف بين يدي الله جل وعلا هكذا. يقول جل وعلا: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. يسأل عن أمواله وعن أعماله وعن أولاده، والمسكين قد يكون هذا المال الذي اكتسبه من حرام يتنعم به الورث، وهو يكوى بها جبينه وجنبه وظهره في النار، نسأل الله العافية والسلام. هذه مراقبة الله جل وعلا. يعجبني كثير من الناس ولله الحمد، والله إنهم تيجان على الرؤوس، تجد أبدا ما تغريه هذه المساهمات وهذه الأعمال وهذه الإغراءات من قبل المصارف وغير بعضها، تغري يسيل لها اللعاب، لكن تجده يراقب الله جل وعلا ويقول، يسأل الله جل وعلا الخلف: وما عند الله خير وأبقى. وما عند الله خير وأبقى. أما هذا المسكين الذي يظن بأنه سيخلد في هذه الدنيا فلن يكون أبدا ممن يراقب الله جل وعلا حق المراقبة. هذه المراقبة أيها الأخوة تصنع صنعها العجيب، تصنع صنعها العجيب. مراقبة الله جل وعلا أيضا تدفع الإنسان إلى أن يبني لآخرة، تجد دائما يبني للآخر. هؤلاء الذين يبنون المساجد مثل صاحب هذا المسجد المبارك جزاه الله خير، هؤلاء الذين يحفرون الآبار للعطشة من فقراء المسلمين، هؤلاء الذين يطبعون المصاحف، هؤلاء الذين يطبعون كتب الحديث والسنة، هؤلاء الذين يكفلون الأيتام، هؤلاء يقدمون لأنفسهم في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. تجد دائما همه الآخرة، همه الآخرة، يبني للآخرة ويأخذ نصيبه من الدنيا، كما قال تعالى: ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. لا بد للمسلم أن يجعل همه الآخرة وأن يأخذ نصيبه من الدنيا. بعض الناس الآن دنيوي بحت، إذا رأيته تحسب بأن هذا المسكين سيعيش عمر نوح عليه السلام، والمسكين ما يدري، لعل أكفانه بالغيب تنسج. وقفت على الأحبة حين صفت قبورهم كأفراس الرهان، فلما أن بكيت وسأل دمعي رأت عيناي بينهم مكاني. هذه القبور المصفوفة تجد فيها الملوك والأمراء والأغنياء والفقراء والنساء والرجال والأطفال، وتجد العصاة والمطيعين كلهم تحت الجنادل تحت التراب بين يدي الله جل وعلا، لم يأخذوا شيء من هذه الدنيا. يقول جل وعلا: كل نفس بما كسبت رهينة. أنت محبوس على هذا العمل، ولن تدخل الجنة إلا بعد رحمة الله رب العالمين. أيها الإخوة والأخوات، نحن خرجنا من صلاة التراويح، ولا أحب أن أطيل عليكم، لكن هذه خواطر إن صح التعبير حول هذا الموضوع العظيم الذي هو موضوع الإحسان ومراقبة الله جل وعلا الواحد الديان. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى يجعلني وإياكم ممن يراقب الله تعالى في السر والنجوى، وأسأله جل وعلا أن يمتعنا وإياكم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا، وأسأله سبحانه وتعالى أن يزيدنا وإياكم من الهدى ومن التوفيق، وأن يجعل أعمالنا كلها في رضاه، إنه خير مسؤول. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين لهم بإحسان. ولا أيضا لا يفوتني أن أشكر الله جل وعلا أولا وآخرا، وأحمده ظاهرا وباطنا على منته وتفضله وتيسيره لمثل هذا اللقاء والاجتماع بهذه الوجوه الطيبة، كما أنني أسجل شكري لمركز خالد بن محمد وللقائمين عليه على هذه الجهود المشكورة والمذكورة، والتي أسأل الله تعالى يجعلها في موازين أعمالهم الصالحة. وأيضا الشكر لدائرة الأوقاف في مدينة العين ولهيئة الشؤون الإسلامية في أبو ظبي، وكذلك الشكر لولاة أمورنا الذين يسعون لبذل كل ما من شأنه إيصال النفع للمسلمين، والشكر لكم على اجتماعكم أيها الإخوة والأخوات. هذا السؤال يقول: عائلتي على مذهبهم التي يكونون لا يخرجون الزكاة من الحلي المستعمل، وأنا طالب علم تعلمت أن الراجح أن الحلي المستعمل فيه زكاة في الدرس، فماذا أقول له؟ يا أخي الفاضل، بالنسبة لهذه هذه مسألة خلافية، والخلاف فيها واسع ومحمود ولله الحمد، وليس خلاف ضيق ومذموم. لا، جمهور العلماء على أن ذهب المرأة حلي المرأة المستعمل لا زكاة فيه، هذا قول جماهير أهل العلم. الحنفية ذهبوا إلى أن فيه الزكاة، اختار هذا جمع من المشايخ، والذي يظهر بأن الذهب المستعمل لا زكاة فيه، فلا يجوز لك أن تجبرهم على إخراج الزكاة، لا يجوز أبدا. تخبرهم، تقول لهم في قول، وإذا قالوا بأن نحن نأخذ بقول الجمهور بقول بعض العلماء ما في بأس، ولا تلزمهم بذلك، وإنما عليك الإخبار فقط، ولو وإذا لم يخرجوا ليس عليهم شيء. الذي فيه الزكاة هو الذهب المكنوز أو الذهب المعد للبيع والشراء والتجارة. جزاكم الله خير، صلى الله وسلم على نبينا محمد.